بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس 200، تم تسجيل هذه المادة في 2 ذي الحجة عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 14 من شهر شباط في 2 2000 للميلاد. بدأ الشيخ درسه بالحديث حول قبح مذهب الظاهرية في مسألة النهي عن البول في الماء الراكد، وساق قول أبي حيان، وقرأ من كتاب الإعلام لابن الملقن، وكذلك ما اشتهر عند المالكية بأن الظاهرية بدعة أحدثت في القرن الرابع الهجري، وبين ما في هذا القول من ظلم. ثم ساق كلام ابن القيم في إعلام الموقعين على هذه المسألة، ومن خلاله ضرب أمثلة على سقوط المذهب الظاهري في جمودهم على ظاهر الأحاديث. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى شرح النووي على باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، الباب 29 من كتاب الطهارة. ومن الفوائد التي ذكرها أن أبا السائب هو عبد الله كما جاء في النوادر للحكيم الترمذي، كذلك العين الجارية بمعنى أنها صغيرة ثم تستقر، وبين أن قول الشافعي وأحمد أكره كذا هو بمعنى التحريم. بعد ذلك تكلم عن حكم الماء المستعمل، وضعف المذهب الذي يقول بأن الماء المستعمل هو ما نوى مستخدمه به رفع الحدث، وضرب أمثلة على ذلك، وبين أن ذلك مبني على قاعدة تأثير النية في الذوات، فأثر النية على الذوات ضعيف. ثم تطرق إلى ضعف مذهب من يقول بأن الماء يصبح مستعملا إذا انفصل عن المتطهر، وتعرض لبطلان قول أبي عبد الله الخضري وكذلك النووي في تفريعاته على هذه المسألة، حيث أنهم يعاملون أقوال الآئمة أحيانا معاملة نصوص الوحيين، وهذا خطأ فاحش مما يجب علينا التصفية لما دخل هذا الدين من تلك الانحرافات ثم تربية الأجيال على ذلك الدين المصفى. بعد ذلك قال بطهارة الماء المستعمل وساق الأدلة على ذلك، وأتى بكلام شيخ الإسلام في شرح العمدة على تلك المسألة، ولكن إن وجد غير الماء المستعمل فالأولى استخدامه. ثم بعد ذلك انتقل إلى فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، فقال بأنها عظيمة وأن العمل الصالح يندب فيها، وذكر الأدلة في ذلك، وتطرق إلى فضيلة صيام يوم عرفة، ثم تحدث عن مفاضلة العلماء بين العشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، وساق في ذلك كلام ابن القيم في الزاد. ثم تكلم الشيخ عن عظمة يوم النحر، وقال بأن أفضل الأعمال في هذه الأيام هو الحج والعمرة، وأنه لا بد له أن يتعهد زيارة بيت الله الحرام مرة على الأقل في كل 5 سنوات. ثم تطرق الشيخ إلى حج الزنادقة كالحلاج، ثم جاء إلى مسألة الإمساك عن الشعر والظفر والبشرة لمن وجبت عليه الأضحية، وذلك من حين أن يهل هلال ذي الحجة إلى أن يضحي، وهذا يختص بالمضحي دون أهله، فإن نوى الأضحية بعد دخول هلال ذي الحجة فيمسك حينها، ولا حرج على من قص ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، وليس لهذه المسألة علاقة بإجزاء الأضحية. ثم تكلم الشيخ عن التكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام، ثم تناول مسألة الصيام وقال بأن صيامها كلها ليس فيه بأس مع اجتناب يوم السبت. وختم الشيخ الدرس بالكلام حول مسألة حكم الشرع عند اجتماع العيد والجمعة، وقال بأن من صلى العيد أجزأته عن الجمعة، ولكن لم تجزئه عن الظهر إلا بقيدين. بعد ذلك أجاب الشيخ على الأسئلة المطروحة عليه.
فقد انتهى بنا المقام في الدرس الماضي بفضل الله وعونه وكرمه، أن قرأنا وعلقنا على كلام النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وأرجعنا الكلام على نقل عزيز مهم في الرد على مذهب الظاهرية من هذا الحديث. الظاهرية يعملون الظاهر، ولكنهم يهملون المعاني التي دلت عليها ظواهر سائر النصوص. وقد سبق أبو حيان لما قال: من علق بالظاهر فإنه يصعب أن يخلص منه. والأصل في الأحاديث والنصوص أن نعمل ظاهرها ما لم يتبرهن لنا بأنه قد قام معنى يريده الشارع من هذا الظاهر، فإهدار المعنى خروج عن الظاهر وليس بمحمود. ولذا شنع العلماء قديما وحديثا، بل تندروا بمذهب الظاهرية لما قالوا أن من بال أو تغوق في الماء الراكد فهذا يحرم عليه أن يغتسل أو أن يتوضأ من هذا الماء. لكن لو أن غيره جاء فتوضأ أو اغتسل لكان ذلك جائزا. وكذا لو أن الرجل تغوط أو بال في إناء ثم سكبه في هذا الماء الراكد فإنه يجوز له أن يتوضأ أو أن يغتسل من هذا الماء. وكذا لو بال أو تغوط في جدول أو في مكان قريب من هذا الماء ثم انسال هذا الغائط أو هذا البول وانحدر من هذا المكان إلى هذا الماء الراكد فإنه يجوز للبائل أو للمتغوط. ومن باب أولى أنه يجوز لغيره أن يتوضأ أو أن يغتسل من هذا الماء. وفي هذا كله خروج عن المعنى وليس هذا بمحمود بل شنع واستمشع هذا القول. ولذا قال العلماء منهم ابن الملقب في كتابه الإعلام بفوائد عمة الأحكام قال من فوائد المستنبطة من حديث في الرد على الظاهرية قال ارتكبت الظاهرية الجاذبة هاهنا مذهبا شنيعا واخترعوا في الدين أمرا فظيعا. منهم ابن حزم القائل إن كل ماء راكب قل أو كثر في البرة العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه والغسل وإن لم يجد غيره وفرضه التيمم وجائز لغيره الوضوء والغسل وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه. قال ولو تغوط فيه أو بال خارجا منه فسال البول إلى الماء الراكد أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم يغير له صفة فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله أو لغيره. قال وهذا مما يعلم بطلانه قطعا واستبشاعه واستشناعه قطعا وشرعا لا جرم أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإجماع. يعني قال بعض الناس هذا كلام بعض الأصوليين قالوا الظاهرية ليسوا مجتهدين ولو أن الظاهرية خرقوا وخالفوا الإجماع فلا يعتد بقولهم. وقد اشتهر عند المالكية لأن مذهب الظاهرية انتشر في ديارهم اشتهر عند المالكية قولهم إن مذهب الظاهرية بدعة أحدثت في القرن الرابع وهذا بلا شك ظلم وليس بصحيح. فإن ابن حزم وغيره من علماء الظاهرية نادوا بالأخذ بالأحاديث والوقوف على صحتها ونادوا أيضا بضرورة الوقوف على ما عليه السلف ولكن جمدوا في أماكن ليست الجمود عليها بصحيح. والخطأ الذي عندهم في كثير من المسائل ليس بأقل من الخطأ عند غيرهم ممن توسع في إعمال المعاني وممن تجاوز الألفاظ والنصوص الشرعية. فإن اعتبارهم واجب وإن أقوالهم حسنة إن وافقت الدليل ولكن جمودهم على الظاهر ليس بحسن. ورحم الله العز بن عبد السلام لما قال ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى والمحلى كما هو معلوم لابن حزم. وهذا القول فيه شطط والوسط أن نعمل اللفظ والمعنى وأن نوائم بين الأمرين. ومما ذكرت لكم أكثر من مرة في هذا المجلس المبارك إن شاء الله أن الواجب المواءمة بين النص والمعنى ومخطئ من تجاوز النص وتوسع في المعنى ومخطئ من جمد على اللفظ وكان هنالك قرينة ومجال لإعمال المعنى فلم يعمل به. وهنالك مما يرحل إليه ومما ينبغي أن يقرأ وأن يحفظ وأن يتأمل كلام ابن القيم في إعلام الموقعين لما ذكر أخطاء أصحاب الألفاظ، ثم ذكر وسمى بأخطاء أصحاب المعاني، وضرب أمثلة عزيزة نافعة، ومنها هذا المثال الذي نحن بصدده. قال: ولسبب هذا الجر، قال: أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإجماع، بل من العلم مطلقا. ووجه بطلان ما ادعوه، وهو من أجمل ما لهم، استواء الأمرين في الحصول في الماء، وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من محال الظنون، بل هو مقطوع به. وما أحسن كلام الحافظ أبي بكر ابن مفوز في تشنيعه على ابن حزم، حيث قال بعد حكاية كلامه: تأمل أكرمك الله ما جمع في هذا القول من السخف وحيا من الشناعة، ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه الله تعالى وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أكرمك الله أن هذا الأصل الذميم مربوط على ما أقول، ومخصوص على ما أمثل، أن البائل على الماء الكثير ولو نقطة أو جزء من نقطة فحرام عليه الوضوء منه. إن أردنا أن نعمل هذا اللفظ، لو وقعت نقطة في البائل الراكد، في الماء الراكد، محرم. وإن تغوط فيه حملا أو جمع بوله في إناء شهرا، يعني لو بقت شهر يبول في إناء ويبول في غائط، فهذا لا أثر عليه، هذا إسقاط للمعنى، هذا ليس بصحيح. ثم صبه فيه فلم يغير له صفة جاز له الوضوء منه، فأجاز له الوضوء منه بعد حمل غائط أنزله به أو صب من بول صبه فيه وحرمه عليه لنقطة بال فيها هو بنفسه، جل الله تعالى عن قوله وكرم دينه عن إفته. هذا كلام شديد، لكن المقصد أن الغائط أو البائل لو أكثر البول أو التغوط وجمعه ثم صبه فيه له أثر، والمعنى ظاهر، والمعنى ظاهر، وأن هذا جمود على اللفظ وإهمال المعنى، ولا بد من إعمال المعنى، والله تعالى أعلم. قرأنا متن الباب الذي قد خصه النووي بالتبويب، فقال: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، وأورد تحته حديث أبي هريرة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، يتناول تناولا. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. هذا معنى، هذا يؤكد إعمال المعنى. نقرأ على عجلة كلام الشارح، نقرأ كلام الشارح إن شاء الله، ونعلق على عجلة، ثم نتمم في بعض الأشياء المقصودة من درسنا اليوم إن شاء الله. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. فيه أبو السائب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. أما أبو السائب فلا يعرف اسمه.
أما هنا وصف في الرواية أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة، وكتب التراجم تقول مولى هشام، تقول مولى عبد الله بن هشام، ومولى الابن مولى الأب، أنت ملك لأبيك. ولذا في كثير من أسماء الرواة تذكر مولى فلان ثم يذكر مولى ابنه، ولا تعارض، ما ينبغي أن نجعل هذين القولين متعارضان، وإنما هما قول واحد. ومنهم من قال مولى بني زهرة، يعني كأن هذا الرجل كان متصدقا بهذا المولى لخدمة عشيرته جميعا. وأيضا عندي هذا أيضا ليس بخلاف. يبقى قول الشارح رحمه الله: وأما أبو السائب فلا يعرف اسمه، وقع في نوادر الأصول للحكيم الترمذي، وهو غير محمد بن عيسى الترمذي، وانفرادات الحكيم بالتخريج من مظنة الضعف، وكتاب نوادر الأصول مطبوع، وهدى الله طابعه، فهدى الله ناشره، قال: رأيت الإسناد يطول الكتاب، حذفت الإسناد، فطلعه بحذف الإسناد، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو ترتيب. ففي نوادر الأصول في الأصل 68 وصف أبو السائب بأنه جهني، وسمي بأنه عبد الله بن السائب، وسمي بأنه عبد الله بن السائب. فقول الشارح لا يعرف اسمه، لا يعرف اسمه، عبد الله بن السائب اسمه معروف، والله أعلم. نسمع.
قال: وأن أحكام المسألة، فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية.
العين الجارية الماء الراكد يكره الاغتسال فيه، العين الجارية يعني ماء قليل الحقوه بالماء الراكد الحاقة، وهو ليس نهر جاري، هي عين تجري ثم تستقر، يستقر ما هو في مكان، فهذا المعنى يلحق بالماء الراكد. هذا الماء الراكد قل أو كثر يكره أن يغتسل فيه الجنب، يكره أن يغتسل فيه الجنب. الجنب إن اغتسل ماذا يترتب على اغتساله؟ رفع الحدث. يترتب على اغتساله إيش؟ رفع الحدث. ولذا بعض الفقهاء لما يعرفون الماء المستعمل يقولون الماء المستعمل الذي إيش؟ الذي يرفع الحدث، يعني الذي يفعل بنية التقرب والتعبد إلى الله. لكن لو أن رجلا غمس في الماء دون نية، فبعضهم يعتبر هذا الماء ليس بماء مستعمل. لماذا؟ لأن صاحبه لم يرفع فيه حدثا. وهذا الكلام عندي فيه نظر، لأن النوايا أثرها على الذوات ضعيف، النية أثرها على الذات ضعيفة، والنية أثرها على إيش؟ الأفعال. مثلا طيب، رجل استخدم طيبا ليميل إليه امرأة، ورجل استخدم طيبا ليوم الجمعة، هل يمكن أن نقول الطيب في الثاني حرام وفي الأول حلال؟ لا، نقول استخدام الطيب في الأول حرام وفي الثاني مسنون. استخدام الطيب، فالنية أثرها على إيش؟ على الفعل وليس على الذات. بل الأحكام الشرعية كما تعلمون أكثر مرة ذكرنا هذا، إنما تتعلق بأفعال الأفعال المكلفة وليس على ذوات الأشياء. ولذا بعض الفقهاء تستغرب منهم، يقولون العمل الواحد يكون يؤثر على الذات، يعني رجل عنده زوجة كتابية ليست بمسلمة، اغتسلت حاضر، فأراد زوجها أن يطأها، طلب منها أن تغتسل، لا يجوز له أن لا يجوز له أن يطأها حتى تغتسل، فاغتسلت، هل تنوي رفع الحدث الآن هي؟ لا، أصلا هي كافرة، لا تنوي رفع الحدث. فإن دخلت الماء الراكد وخرجت هذا الماء غير مستعمل. لما؟ لأنه لم يرفع حدثا. لكن لو أنها مسلمة فدخلت الماء الراكد وخرجت فيصبح إيش؟ يصبح الماء مستعمل. هذا التفريعات الفقهاء في الحقيقة تفرق بين المتناسبات، وهي ليست مقبولة، وهي مبنية على أصل. على أي أصل؟ مبنية على أصل أن النية لها أثر على الذوات، وأثر النية على الذوات ضعيف، والله تعالى نكمل. ونحن مضطرون أن نستطرد مع الشارح على أصوله في جزئياته، والقارئ هذا الباب يجد أن النووي رحمه الله فقيه شافعي بليء، يحسن التفريع ويحسن التمثيل وذكر الاحتمالات في المسألة. وستمر بنا يعني على العبارات الوجيزة، عبارات مليئة تحتاج إلى يعني فهم، تحتاج إلى معرفة أصول الشافعية. فنقرأ على وجه العجل المستخبرين أن الماء المستعمل عندهم هو الماء الذي إيش؟ الذي يرفع حدثا، والماء الذي لا يرفع حدث لا يكون مستعملا. مستعملا إذا عندهم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، المقصود رفع الحدث فقط، لكن لو كان جنب دخل وخرج ولم ينهي فهذا ما فعل مكروها. هذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح. اسمع كلام الشارع رحمه الله.
قال الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي: أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة، وفي الماء الراكد الذي لا يجري. قال الشافعي: وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه. هذا نصه.
كلام الشافعي أكره معنى أحرم، فكلام أحمد وكلام السلف السابقين كانوا يهابون أن يقولوا حرام. ولذا سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن الجمع بين المرأة وأختها، قال أكره ذلك. ومن ربطه ذلك؟ حرام. وسئل أحمد عن لبس الرجل الحرير، قال أكره ذلك.
ومراده أكره ذلك تحريم. فكانوا يتحوطون، كانوا يحفطون لدينهم، يحفطون لدينهم ولا يقولون هذا حرام هذا حلال هذا حكم الله، هذا رأي رأي كذا أكره لك ذلك، تورع عن ذلك، اجتنب ذلك وما شابه، هذا من باب الورع. نعم.
قال: وكذا صرح أصحابنا وغيرهم بمعناه، وهذا كله على كراهة التنزيه للتحريم.
هذا في المذهب وليس في كلام الشافعي، عند الشافعية يعني هذا مكروه كراهة تنزيهية، والأصل في النهي في النص الشرعي أن يكون للتحريم. نعم.
قال: وإذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير الماء مستعملا؟ فيه تفصيل معروف عند أصحابنا.
الآن اغتسل من الجنابة، هل يصبح مستعمل غير مستعمل؟ ينظرون في الكثير والقليل، وقلنا في الدرس الماضي أن أسعد المذاهب بهذا القول مذهب الشافعية والحنابلة، إذ فرقوا بين القليل والكثير بالقلتين وهو المنصوص عليه، خلافا للمالكية والحنفية. فالحنفية قالوا إذا حرك أحد جنبيه تتحرك الجنب الآخر والكثير، وأما القليل فلا. والمالكية علقوا الأمر على الأوصاف، والقلتان خمس قراب للحجاز، أهل الحجاز الكبيرة، تعادل 307 لترات، 307 لترات. نسمع.
قال: وإذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير الماء مستعملا؟ فيه تفصيل معروف عند أصحابنا، وهو أنه إن كان الماء قلتين فصاعدا لم يصر مستعملا، ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررات.
يعني لو أن جماعة من الناس اغتسلوا في هذا الماء الذي هو فوق القلتين وتكرر الاغتسال فيه فلا يصبح مستعملا، يبقى كثيرا ليحمل الخبث ما لم يتغير أوصافه طبعا. نعم.
قال: وأما إذا كان الماء دون القلتين فإن انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا.
يعني هنا قوله ثم صار حتى إذا صار تحت الماء نوى، يعني بمعنى أنه لو دخل وخرج ولم ينوي لا يكون إيش؟ لا يكون مستعملا. فالماء المستعمل عند الشافعية هو الماء الذي يسقط الحدث فقط، الذي لا يسقط ليس مستعمل. نعم.
قال: وإن نزل فيه إلى ركبتيه مثلا ثم نوى قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره.
طب نزل لركبتيه ونوى، نزل لركبتيه ونوى، نوى بعد النزول، نوى بعد النزول ثم انغمس فيه، فأصبح هذا مستعملا بالنسبة إلى إيش؟ إلى غيره. وقوله نوى بعد النزول هنا في تفريع، نأتي الآن لبعض التفريعات. نعم.
قال: وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر المنغمس بلا خلاف، وارتفعت أيضا عن القدر الباقي إذا تم من غماسه على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور، لأن الماء إنما يصير مستعملا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه.
يعني الماء وهو على العضو لا يكون مستعملا، وهذا نزل بركبتين، ولما نزل بركبتين بقي الماء متصل فيه غير منفصل عنه، فلما نزل ونوى انغمس فالماء ما أصبح متصل، فبالجماسه وإسقاط الجناب عنه وانفصال الماء عن بدنه وخروجه يصبح الماء إيش؟ يصبح الماء مستعملا، ولذا لا يجوز لغيره. الآن ننظر في المداخلات.
قال: وقال أبو عبد الله الخضري من أصحابنا وهو بكسر الخاء وإسكان الضاد المعجمتين: لا يرتفع عن باقيه، والصواب الأول، وهذا إذا تمم الانغماس من غير انفصاله، فلو انفصل ثم عاد إليه لم يجزئه ما يغسله به بعد ذلك بلا خلاف.
أي بلا خلاف عندهم، يعني لو ركبتيه ونوى رفع الجنابة ثم خرج ثم انفصل عنه الماء ثم عاد، فبخروجه وعوده فقط لا لشيء آخر نمنعه من الاغتسال. هذا كلام ليس بصحيح، أثر لا أثر لخروجه ودخوله، لا أثر لخروجه ودخوله، إن بقي جاز وإن خرج ودخل يمتنع، هذا بلا خلاف عندهم. أبو عبد الله الخضري هذا ترجم له ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في الثالث صفحة 100، وهو واسمه محمد بن أحمد المروزي الإمام الكبير، نعته بالإمام الكبير. أي نعم. نسمع.
قال: ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين ان تصور.
اذا الان عندنا رجلين، عندنا رجلان على اصول الشافعية على اصول الشارع رحمه الله،
عندنا رجلان انغمسا في ماء قليل دون القلتين الآن وكلاهما جنب وأرادا أن يرفعا الجنابة عن أنفسهما. قال إذا انغمسوا مع بعض نووا مع بعض مش انغماس فقط النية، نية فقط الجنابة، إن كانت في نفس الوقت هذا الكلام لا يتصور. لكن هذه الأصول لمذهب، وهذه الأصول متأخرو أصحاب المذاهب يعاملون هذه الأصول معاملة النصوص. ومن هنا لما بدأوا يأصلوا ويفرعوا وحواشي ومتود دخلت على الأمة المخايب، وصار الآن التمذهب مع مضي الزمن أصبحت المذاهب كأنها أديان مختلفة، ونحن نعترف ونصر أمام العالم كله وهذا من قوة ديننا وسلامة أصولنا أنه قد دخل في ديننا تحريف من قبلنا، ولكن ديننا محفوظ، هذا التحريف ما أثر عليه. بين الحين والحين يبعث الله أئمة مجددين لما ينفون عنه تأويل الغالي وتحريف مبطلي، ليس كذلك؟ فإذا لابد بين الحين والحين يصير في تصفية في غربلة في الدين، ونحن نقر أن في الدين تحريف وتغيير وتبديل، لكن الفرق بيننا وبين من قبلنا أن الله حفظ دين من قبلنا إن حفظوه كما قال الله عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله، وأما ديننا الله الذي حفظه فقال إن نحن نزلنا الذكر وإن له حافظه، أما الأديان السابقة إن حفظوه حفظ وإن أهملوا فيه زال. إذا ناظر في تاريخ أديان دين النصرانية مثلا يجد أن الوثنيين الذين يعبدون الأصنام لما دخلوا في النصرانية بقي دينهم كما هو، وأدخلوا الوثنية في دين النصرانية وأصبح دينهم إيش؟ عبادة الوثن، أصبح دينهم عبادة الرب. أي نعم، وطقوس الوثنية موجودة عند النصارى تماما، من يقرأ تاريخ الوثنيين ويقرأ الدين النصارى هو لا, لا, لا فرق ولا خلاف. نعم، أدع التفصيل، لكن هذه نعود المثال. اثنان الغمسا في الماء، إذا تصور أنهما معا أسقطا الحدث سقط الحدث عنهما، لو أن واحد منهما سبق الآخر بدقيقة اللي سابق بسقط الحدث عنه الماء، واللاحق يصبح الماء إيش؟ مستعمل لا يسقط الحدث عنه، ليس بصحيح. مهما يعني اكتشف الماء الراكد هذا هو الصواب، لكن هل الماء المستعمل نجس؟ لا، ليس بنجس، ليس بنجس ما لم يتغير أوصافه. نسمع.
قال: ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين ان تصورا ثم نويا دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وصار الماء مستعملا، فان نوى احدهما قبل الاخر ارتفعت جنابة الناوي وصار الماء مستعملا بالنسبة الى رفيقه، فلا ترتفع جنابته على المذهب الصحيح المشهور. وفيه وجه شاذ انها ترتفع، وان نزل فيه الى ركبتيهما فنويا ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدر وصار مستعملا، فلا ترتفع عن باقيهما إلا على الوجه الشاذ، والله أعلم.
يعني شو الثمرة من ذلك؟ إنه الماء ارتفع بس عن الرجلين، فبدي نطلع ويكملوا غير الركبتين، وتحت الركبتين خارج الماء. وأما الجناب فهذا الحقيقة كما قلت تفريق بين متماثلين، وللإمام ابن القيم كلام بديع جدا لعلنا نأتي عليه إن شاء الله في مناسبة أظهر من هذه، أن الشرع مصان أن يفرق بين متماثلين أو العكس، ونبقي النص دون هذه التفريعات على عمومه. والماء المستعمل ذكر فيه شيخ الإسلام في شرح العمدة كلاما حسنا، أقرأ عليكم طرفا منه وهو مهم. قال رحمه الله: وأما المستعمل في رفع الحدث فهو طاهر في ظاهر المذهب، لما روى جابر في الحديث المتفق عليه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصب وضوءه علي، صب ماء الوضوء عليه، ولولا أنه طاهر أصبه عليه. وفي الصحيح أيضا عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، يتمسحون به ويغسلون به وجوههم، وهذا يدلل على أن الماء المستعمل ما له طاهر. ولأن بدن المحدث طاهر فلا ينجس الماء بملاقاته كسائر الطهارات. ودليل طهارته ما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: كنت جنبا. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، يعني لو رأيتني وسلمت علي وسلمتني وأنا جنب هو لا ينجس وهو مع طهارته. قال: غير مطهر في المشهور أيضا، المشهور في المذهب يعني الحنابلة، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم فهو جنب. قال: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا، رواه مسلم. ولو كان الغسل فيه يجزئ ولا يغير الماء لم ينهى عنه، ولأن الصحابة ما زالوا تضيق بهم المياه في أسفارهم فيتوضؤون ولا يجمعون مياه وضوئهم، ولو كانت مطهرة لجمعوها، ولأنه مستعمل لإزالة مانع من الصلاة فانتقل حكم المنع إليه كالمستعمل في إزالة النجاسة، وما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضئ على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل. هذا كلام شيخ الإسلام. قال: فإن انتقل من عضو إلى عضو لا يتصل به مثله، أو مثله أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة من بدنه، أو يمسح المحدث رأسه بجلد يده بعد غسلهما، فهو مستعمل في إحدى الروايتين كما لو انفصل إلى غير محل التطهير، مثل أن يمسح رأسه بجلد يأخذه من لحيته أو يعصر شعره في كفه ثم يرده على اللمعة. وفي الأخرى، أي الرواية الأخرى، ليس بمستعمل. قال: وهو أصح. الأصح لو أن في يد بلل من مثلا غسل وجه أو من غسل يدين المرفقين ثم بهذا البلل مسحت رأسك، هذا على كلام الفقهاء ما له انفصل صار مستعمل. قال في الرواية الأخرى أنه هذا ليس بمستعمل، ولك أن تمسح رأسك فيه، وهذا هو الصحيح. قال: لما روت الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مما بقي من وضوئه في يده، رواه أحمد أبو داود. وعن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابه فلما خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء فعصر شعره عليها، رواه أحمد وابن ماجه. إذا الماء المستعمل ليس بنجس ويرفع الحدث، ولكن لو قيل أن هذا الرفع الحدث يكون عند الحاجة عند الضرورة، وإن يوجد ماء آخر بدلا منه فالأصل استخدام الماء إعمالا لجميع الأدلة، فهذا الذي أراه راجحا، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر من شرح صحيح مسلم لوقوفنا على باب، ولأننا في الدرس القادم نعتذر عن الدرس القادم ليكون يوم عرفة، يوم عرفة يسمى الصيام. وثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر يوم عرفة ذنوب سنتين سابقة واللاحقة. فنعتذر عن درس الخميس القادم، ونباشر إن شاء الله الدروس في الخميس الذي بعده، ولنا موعد في الدرس الخميس القادم، الدرس القادم ليس الخميس القادم إنما الذي بعده، كذلك مع شرح المقدمة، ونبقى مستمرين. ونعتذر اليوم بسبب صيام كثير من الإخوة في هذا اليوم عن الدرس بعد العشاء. فهنا أذكر أمرين إلى أذان العشاء أو إلى صلاة العشاء بتعبير أدق، هما مهمان يكثر السؤال عنهما. أولا، فضل هذا الصيام وأحكام تخص، أو فضل هذه الأيام وأحكام تخص هذه الأيام، أعني العشر من الحجة. نعلم جميعا أن هذه الأيام أيام جليلة عظيمة، العمل الصالح فيها مقرب إلى الله عز وجل على وجه أعظم وأبلغ من سائر الأيام. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ففضل صلى الله عليه وسلم نوعا واحدا من أنواع الجهاد على العمل الصالح في الأيام العشر. وهذا النوع كما ثبت في سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الجهاد أفضل، فقال من عطر جواده وأفريق دمه. هذا النوع هو فقط من أنواع الجهاد، وهو أفضل أنواع الجهاد، أفضل من العمل الصالح في هذه الأيام العشر.
من فضلك اقلب الشريط.
ربنا يقول ربك يخلق ما يشاء ويختار، والله خلق الإنسان والزمان والمكان وفضل بعضها على بعض، ومن أفضل الأيام التي تعمل فيها الصالحات هذه العشر. وقد فاضل أهل العلم بين العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، وقال ابن القيم في بدايات زاد المعاد ما خلاصته، إن العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة في الأيام أفضل من العمل الصالح في أيام العشر الأواخر من رمضان، وإن العمل الصالح في ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من العمل الصالح في ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، مع التنويه والتنبيه على أن هنالك فضل للعمل الصالح في ليالي العشر من ذي الحجة وفي أيام العشر الأخير من رمضان، فإن الله عز وجل قال والفجر وليال عشر، فأقسم بليال عشر وهي ليالي العشر من ذي الحجة. وفضلت ليالي العشر الأواخر من رمضان بوجود ليلة القدر فيها، وأما أيام العشر من ذي الحجة فهي مفضلة بوجود يوم النحر فيها، ولا يبعد في المفاضلة من حيث الزمان أن تكون القاعدة مضطردة من حيث الإنسان والمكان، فلا يبعد أن نقول، وهذا معنى كلام ابن القيم، لا يبعد أن نقول إن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة على سائر الزمان كفضل مكة والمدينة على سائر البقاع والأماكن، وكفضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر بني الإنسان. لا يبعد أن تكون فضل العشر هذه بالنسبة إلى سائر الزمان كفضل مكة والمدينة بالنسبة إلى سائر المكان، وكفضل محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى سائر بني الإنسان. فهذه الأيام فاضلة، والسعيد من انتبه إليها ومن أكثر من العمل الصالح فيها، كيف لا وهي تفضل وتعدل الجهة في سبيل الله. المفاضلة السابقة المنقولة عن ابن القيم قد تشوش عليها بعض الألفاظ فيها بيان أن الصيام والقيام في هذه الليالي تعدل ليلة القدر، وقد رواه الإمام الترمذي من حديث النهاس بن قهم عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. فإن ثبت هذا اللفظ فالمفاضلة السابقة يشوش عليها، ولكن هذا الحديث ضعيف بوجود النهاس بن قهم وهو ضعيف، بل بعضهم تركه. وليرود هذا الحديث عن قتادة عن ابن المسيب رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر لأبي هريرة فيه، وقد نقل الترمذي عن شيخه أمير المؤمنين أمير الدنيا في حديث الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أنه رجح رواية المرسل على رواية الموصول، فهذا مرسل ابن المسيب ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. بلا شك أن العمل الصالح في التسع الأول بالنسبة للعاشر كالوضوء والغسل بالنسبة للصلاة، العمل الصالح في أول تسعة هو وسيلة للوصول إلى اليوم العاشر. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القر، أي يوم الاستقرار منا. فأحب يوم على الإطلاق من أيام السنة يوم النحر يوم العاشر، ذاك اليوم الذي للأسف تكثر فيه المعاصي، للأسف تكثر فيه المعاصي، هذا اليوم أحب يوم إلى الله. والعمل الصالح في العشر التسع الأول بمثابة الوضوء والغسل بالنسبة إلى العاشر،
فالإنسان يتقرب حتى يأتي العاشق فيتقرب إلى الله بالذبح ويتقرب إلى الله بالتكبير ويتقرب إلى الله عز وجل بالفرح بأن أدى عبادة وتميزت هذه الأيام عن غيرها. العمل الصالح بجملته فاضل، وأفضل الأعمال الصالحة في هذه العشر على الإطلاق الحج، وهو ركن من أركان الإسلام. فهنيئا من يسر الله له الحج في هذه العشر، وأما من لم يتيسر له الحج ماذا يفعل؟ أيحج في بيته؟ أيحج بهمته؟ هذا كلام الزنادقة كالحلاج وغيره، قالوا ما يحج، ما بيستطيع يحج، يحج بالهمة، يحج في بيته. قال ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية في الجزء 11 صفحة 151 نقل عن الحلاج قوله، قال: من أراد الحج ولم يتيسر له فليبني في داره بيتا ولا يناله شيء من النجاسة ولا يمكن أحدا من دخوله، فإذا كان في أيام الحج فليصم 3 أيام وليطف بهذا البيت كما يطاف بالكعبة، ثم يفعل في داره ما يفعله الحجيج بمكة، ثم يستدعي 30 يتيما فيطعمهم من طعامه ويتولى خدمتهم بنفسه، ثم يكسيهم قميصا قميصا ويعطي كل واحد منهم 7 دراهم، فإذا فعل ذلك قام له مقام الحج. أقول هكذا البدع، وإن لم يكن هكذا البدع فلا أعرف ما هو البدع، ما هي البدع؟ فهذا كلام الزنادقة، نسأل الله العفو والعافية، أن يحج الإنسان بهمته وأن يصنع ما يصنع الحجيج، وهذا أمر ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. ولكن ثبت عند الحاكم الطبراني وابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين وسيهدم الثالثة. فالسعيد من استمتع بهذا البيت الحج، فهذا أفضل ما يفعل في هذه الأيام. فإن لم يتمكن الإنسان من الحج وعلى الإنسان أن يحرص ما استطاع أن يفد إلى ذلك البيت ولو كل 5 سنوات مرة. فقد أخرج أبو يعلى وابن حبان بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي محروم. وفي رواية: لم يأتي بيتي. وهذا إن شاء الله يشمل الحج والعمرة، هذا إن شاء الله يشمل الحج والعمرة. من لم يستطع فلا أقل من أن يتشبه بالحجيج في الإمساك عن الأخذ من الظفر والبشرة والشعر. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، علق الحكم بإيش؟ بالرؤية. متى تكون الرؤية؟ متى تكون الرؤية؟ عند الغروب أو قبل الغروب، عند الغروب تكون الرؤية. فمتى ينفك الإنسان الأخذ؟ متى رأى، متى رأى؟ إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أن وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، حتى يضحي. لو ضحى في اليوم 11 في 12 الاضحية ليست فقط في اليوم 10 في أيام التشريق، حتى غروب شمس أيام التشريق اليوم 3 من أيام التشريق وهو اليوم 4 من أيام العيد. متى ضحى أخذ، ومتى لم يضحي لم يذبح ضحيته إيش؟ يبقى ممسك، يبقى ممسك، يبقى ممسكا. هل هذا عام في جميع الناس أم أنه خاص من أراد أن يضحي؟ الأصل أن يبقى الوارث الشرع على ما هو عليه، فإن أخرجنا أناسا عن القاعدة نخرجه بنص، والنص خاطب من؟ خاطب المضحي، إذا أراد أحدكم أن يضحي. فالقول بأن هذا يشمل جميع أفراد العائلة ليس بصحيح، لأن الأضحية تنزع عن أهل عن الميت، أليس كذلك؟ ولا يتصور الميت أن يخاطب بهذا الخطاب. فهذا الخطاب وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لمن أراد أن يضحي، فلا يأخذ شيئا لا من ظهره ولا من شعره وفي رواية ولا من بشرته. كيف يأخذ من بشرته؟ يعني له قطعة لحم زائدة، له جلد يتسلف في رجل في غير هذا المكان، لا يأخذه. يكون هذا الأكل بحكم إيش؟ بحكم الشعر وبحكم الظهر، لا يؤخذ، لا يؤخذ. وقديما سعيد بن المسيب رأى أناسا في الحمام يأخذون وتحسر. هذه سنة مهجورة من قديم، هذه السنة
مهجورا قديم ينبغي أن تحيى. هل لها أثر على صحة الأضحية؟ لا، لا أثر لها. فمن أخذ وضحى أضحيته صحيحة. بعض الناس يتوهم أن المضحي كالحاج لا يجوز له أن يتطيب ولا يجوز له أن يجامع أهله وما شابه، وهذا ليس بصحيح. يجوز المضحي أن يجامع أهله وأن يتطيب ولا حرج في ذلك، وأن يغطي رأسه ولا حرج في ذلك. الممنوع فقط إيش؟ الأخذ من الظفر ومن الشعر ومن البشرة، وبعد ذلك مسكوت عنه استصحابا لإيش؟ استصحابا للبراءة الأصلية، استصحابا للبراءة الأصلية. طب لو أن رجلا ما كان مستطيعا فجاءه مال في اليوم الخامس أو السادس أو السابع وعزم على الأضحية لما أصبح مستطيعا، ماذا نقول له؟ أمسك لما استطعت، لما عزمت على الأضحية تمسك، وما قبل ذلك معفو عنه إن شاء الله، ما قبل ذلك معفو عنه إن شاء الله. ثم على الإنسان في هذه الأيام العشر أن يكثر من ذكر الله، أن يكثر من ذكر الله عز وجل. فقد ورد في الحديث من وهو عند الطبراني وأحمد، أو عند أحمد الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. ويؤكد هذا ومما يعذر لتحسينه علوم قول الله عز وجل: فاذكروا الله في أيام معدودات، وقول الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا لا يعني لا، الآية لا تصبح شاهدا لتصحيح الحديث، ولكن تصبح شاهدا لتصحيح العبادة، لتصحيح العبادة. وقد علق البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة كانوا يخرجون للسوق فيكبرون، وكان الناس يكبرون بتكبيرهما. ففي هذه العشر إشعار التكبير حتى في المحلات والأسواق والمجالس، لا حرج لو واحد في بيته رفع صوته فكبر، فكبر أولاده وزوجته بتكبيره، لا حرج في ذلك. إشعار التكبير سنة. وقد صح عن جمع من التابعين أنهم كان الواحد منهم إذا دخل العشر يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله الحمد. فنكبر بهذه الصيغة، فلا حرج التكبير أيضا بهذه الصيغة. وكذلك من العبادات التي يحبها الله ويرضاها بالجملة جميع العبادات، أي عبادة، كما أطلق الله، كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهم. العمل الصالح، هذا الألف اللام في العمل تفيد الاستغراق، فتستغرق جميع الأعمال ورسيم الواجبات. امرأة تسأل تقول: أنا علي قضاء، أريد أن أصوم بنية القضاء ونية، نقول لها: أكثر من الصوم، لا حرج، صوم، اقضي، هذه فريضة. رجل عليه دين وكان يباطل في دينه، فأدى الدين وخرج من الإثم، عبادة يحبها الله، كان قاطعا للرحم، كان تاركا للعلم، وهكذا أضاع حقوق الناس فتفقد نفسه وأوصلها، استسلح ممن يقدح فيهم وما شابه. جميع العمل الصالح محبب إلى الله عز وجل. وصحح شيخنا في صحيح أبي داود حديثا ورد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لفظه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم هذه التسع، وهذا لا يتعارض مع قول عائشة في صحيح مسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. فكما قال بعض أهل العلم: الصوم يحمل على سنة والترك يحمل على سنة، فصوم التسع ليس من صوم التسع ليس من السنة المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يداوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يداوم عليه. فلا حرج على من صام ولا حرج على من أفطر. أو أن مراد عائشة ما صام العشر كاملة، فهي رأته في نوبتها مفطرا، ورآه غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم إيش؟ صائما، فتوهمت من رأت أنه كان يصوم التسع، وهذا أمر محتمل، وهذا يقوي الفطر، القول بفطر يوم السبت على التأويل الثاني. والمسألة كما قلنا أكثر من مرة فيها خلاف، والخلاف فيها واسع، والقلب يميل إلى المنع، والله تعالى أعلم. تبقى بعد ذلك مسألة سيكثر فيها الكلام، ولذا أريد أن أفصل وأن أنقل النصوص وأرى الصواب فيها خلاف ما قرره الشوكاني وغيره من أهل العلم. عيد الأضحى في هذا العام سيوافق يوم جمعة، ومسألة اجتماع الجمعة مع العيد مسألة يقع فيها خلاف كثير، وما هو الواجب على المكلف في هذا الباب. أجمل ثم أفصل. أجمل أقول الآتي: الواجب على المكلف أن يحضر الجمعة، وقد وقع أن يحضر الجمعة، وإن حضر العيد ولم يحضر الجمعة فلا إثم عليه، فقد رخص له صلى الله عليه وسلم بذلك. والذي أراه راجحا أن من حضر الجمعة ليس واجبا في حقه أن يجمع، أي أن يصلي الجمعة. من حضر العيد فليس واجبا في حقه أن يجمع، من حضر العيد ليس واجبا في حقه أن يصلي الجمعة، ولكن يصلي الظهر. وأن على الإمام أن يصلي العيد وأن يصلي الجمعة ولا يقصر في الخطبة، حتى يتمكن من لم يدرك صلاة العيد من إسقاط فريضة الجمعة. وأن الوارد في عن السلف في من رخص وقال بإجزاء صلاة العيد عن صلاة الظهر، وأنه لا يصلي إلا العصر، إنما وقع ذلك من تداخل بين الجمعة والعيد، ولذا سيأتي معنا ألفاظ تلزم بالتداخل بوجود قيدين: القيد الأول التأخير، تأخير صلاة العيد عن وقتها، وأنها أديت قبل الزوال في وقت الضحى، وهذا أول وقت أداء الجمعة. والثاني أن عبد الله بن الزبير قد خطب ثم صلى بخلاف صلاة العيد، وقد سئل عبد الله بن عباس عن فعل ابن الزبير قال أصاب السنة. أصاب السنة مراده أنه أدى صلاة الجمعة في وقتها الذي يجزئ، وحينئذ عبد الله بن الزبير فعل صلاة هي صلاة الجمعة، وعد الاجتماع هذا مجزئا عن صلاة العيد، ومن فعل ذلك فليس مطلوبا منه أن يصلي إيش الظهر، ومن لم يفعل ذلك فتبقى صلاة الظهر في ذمته. وهذا التفصيل. أخرج أحمد وأبو داود وغيرهم عن زيد بن أسلم عن زيد بن أرقم، وسأله معاوية: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يجمع فليجمع من شاء. فقال هؤلاء: من صلى العيد فإن شاء أن يجمع وإن شاء أن يترك، فإن ترك فلا ظهر عليه. هذا كلام الشوكاني. وحتى الإمام كالإمام للعموم، حتى الإمام إن شاء أن يجمع جمع، وإن لم يشاء أن يجمع ما جمع. ولكن هنالك مرسل عن أبي صالح ذكوان سمان عند البيهقي، إسناده صحيح، في تفصيل للإجمال السابق. والمرسل إن اعتضب بمرفوع فيقبل، ولسيما أن مذهب الصحابة كعثمان بن الزبير يشهد للتفصيل الوارد في هذا المرسل، وورد حديث ضعيف عن ابن عمر يشهد أيضا لهذا التفصيل. والواجب إعمال ما ورد في الباب، فروى البيهقي عند كوان أبي صالح قال اجتمع عيدان على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد. وفي رواية أخرى تأتي معنا يوم جمعة وعيد فطر. فصلى ثم قام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال قد أصبتم ذكرا وخيرا وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس أي في بيته أي لا يأتي بالجمعة، ومن أحب أن يجمع فليجمع. إذا انتهى الإشارة إلى التجميع، إلى مشروعية التجميع، وهو مخصص للحديث لعموم الحديث السابق حيث بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة العيد قد أصبتم ذكرا وخيرا، والذكر هو الخطبة، فكانت الرخصة خاصة بمن صلى العيد وليست الرخصة عامة كما في الحديث السابق. فمن لم يجمع فليس له أن يترك صلاة، من لم يصلي العيد ليس له أن يترك صلاة الجمعة، كما قد يستنبط من اللفظ الأول. فهنا قال قد أصبتم ذكرا وخيرا متمما. فأقول روى الطبراني عن ابن عمر قال اجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر وجمعة، يوم فطر وجمعة، فالعيد كان عيد فطر، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ثم أقبل عليهم بوجهه فقال يا أيها الناس قد أصبتم خيرا وذكرا أي خيرا وأجرا وإن مجمعون، فمن أراد أن يجمع معنا فليجمع. فإذا هذا النص في حق من؟ في حق من صلى العيد، ومن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع. في هذه ضعف يشهد له المرسل الذي قبله ويفصل الحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله محتمل. ولذا قول الشوكاني في النيل قوله ثم رخص في الجمعة، في الحديث الأول ثم رخص في الجمعة، قال فيه أن صلاة الجمعة يوم العيد يجوز تركها، وظهر الحديث عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصلي العيد وبين الإمام وغيره، لأن قوله لمن شاء يدل على أن الرخصة تعم كل أحد والأمر ليس كذلك. ففي هذين الحديثين إيش؟ الرخصة في الترك في حق من؟ في حق من أصاب خيرا وذكرا. ومن لم يصلي العيد بعذر أو غير عذر هذا يجب عليه أن يصلي الجمعة، هذه واحدة. ثانية، رجل صلى العيد فهل عليه صلاة الظهر أم لا؟ طيب، روى مالك عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب، فصلى ثم انصرف فخطب، صلاة إيش هاي؟ صلاة عيد. جاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فليرجع، فقد أذنت له. وهذا يؤكد ما قلناه، مذهب الصحابي مع المرسل مع اللفظ الضعيف يفصلان إجمال الوارد في الحديث الأول الذي تعلق به من؟ تعلق به شوكاني، وقال يجوز لغير تارك لمن لم يصلي العيد وللإمام أن يتركون الجمعة بالكلية، هذا كلام ليس بصحيح. يبقى فإن ابن الزبير وهل نصلي الظهر أم لا؟ روى النسائي عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، إن لم يؤديه في أول وقت الضحى في الوقت الذي يؤدى فيه العيد، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى. شو صلى؟ الجمعة ولا العيد؟ قال نعيد نعيد حتى يظهر لنا صلى الجمعة كان العيد. قال ثم خرج فخطب، بدأ بالخطبة ثم نزل فصلى، صلى الجمعة ولم يصلي للناس يوم الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس قال أصبت السنة. قوله أصبت السنة عن فعل ابن الزبير قال أصاب السنة أي ابن الزبير. قوله عن ابن الزبير أصاب السنة ترك الظهر لا. ولأبي داود عن عطاء قال اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير رواية أبي داود فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا. هذه الرواية ما لها رواية مجملة فصلت هناك فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ما صلى الظهر. لماذا؟ لأن الركعتين إيش صلاة جمعة. وفي رواية عند أبي داود عن عطاء بن أبي رباح صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائش فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. قال الخطابي اسمعوا كلام الخطابي وهذا كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. قال الخطابي في معالم السنن أما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال وقد روي ذلك عن ابن مسعود. وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والفطر والأضحى إذا مددته صليت العيد والجمعة. وحكى إسحاق بن منصور في مسائله عن أحمد أنه قيل له الجمعة قبل الزوال وبعده فقال إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه. وكذلك قال إسحاق قال الخطابي فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيدين في معنى السبع لها. وقال المجد بن تيمية في كتابه ليش المنتقى جد شيخ الإسلام معلقا على رواية وهب بن كيسان إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد. إذن ماذا يفهم كلام ابن سعد بن الزبير؟ أنه صلى الجمعة. ولذا القول إن صلينا العيد بأن تسقط صلاة الظهر ليس بصحيح إلا إن داخلنا بين العيد والجمعة فإننا نصلي ماذا؟ فإننا نصلي الجمعة وهي تجزى عن العيد وحينئذ لا ظهر علينا هذا الذي أراه راجحا والله تعالى أعلم. آتي الأسئلة وأيضا أعتذر وأحاول أن أجيب إن استطعت على جميع الأسئلة. هل ظهري ابن حزم هي السبب في حرق كتبه؟ هي السبب ولكن أكثر منها صلاطة لسانه ولذا قال بعضهم سيف الحجاج ولسان ابن حزم صنوان. يعني لسان ابن حزم مثل سيف الحجاج في القتل الخطأ يقول ابن حزم لما يذكر أن أبا حنيفة لا يقتل بالقتل الخطأ يقول انظروا إلى هذا المجنون عن أبي حنيفة وهذا كلام ليس بحسن هذا بلي هذا لسان طويل. فمن يقرأ كلام ابن حزم يجده طويل اللسان ويشد على العلماء ويقفهم وينعتهم بنعوت حرق الناس كتبهم. فاعتبروا يا أهل الألباب بعض الناس يطرب من الإمامة يطرب من خطابة. لماذا؟ بسبب صراطه في لسانه معه حق لكن الحق لا يكفي يحتاج إلى خلق يحتاج إلى عدل. ما حكم الاجتماع على صلاة الليل جماعة في المسجد على هيئة قيام رمضان؟ الشرع ثامن والشرع ربانا وهذبنا وزكى نفوسنا وجمعنا فلا نقبل به ذبيلة. فالشرع جمعنا متى جمعنا على شيء اجتمعنا ومتى فرقنا على شيء فرقنا. فالاجتماع المحمود هو ما جمعنا عليه الشرع. ولذا نحن نقول ننادي أننا منظمون من تنظيم لأن الشرع الذي نظمنا في المواسم والعبادات. أي نعم الطواف على اجتماع الليل جائزا في صورتين. الصورة الأولى أن يقع دون مواطأ بقدر الله قيام الليل باجتماع جائز أولا دون مواطأة ما حصل مع عبد الله بن عباس لما بات عند خالته ميمونة. قال ابن عباس: فكانت نوبتها من رسول الله، فصلى النبي العشاء ثم جاء دخل البيت فأمر صلى الله عليه وسلم أن تعد له الوضوء فتوضأ ثم قام فصلى، فتوضأت ووقفت عن يساره إلى آخر القصة. فصلوا قيام رمضان بمواطاة بقدر الله، واحد نام عن صديق له استيقظ من الليل وجده يصلي وقف جنبه صلى معه ما في حرج. أما نقول يا جماعة ليلة الخميس بدنا نقوم رمضان بدنا نقوم الليل، يا جماعة الليلة الجاي ليلة يعصى الله فيها وليلة عيد الميلاد والناس تعربد وتسفق وتكفر وتفجر فإحنا بدنا نعبد، ما بيصير هذا. هذا لا يجوز أن نحدث شيئا في ديننا بعبادة خاصة، هذا أمر غير جائز. كيف يتم قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية مع أن الإمام يبدأ بالقراءة بعد الفاتحة مباشرة؟ وهل نقرأ الفاتحة مسبقا لقراءة الإمام؟ وهل تكتف الإمام بين القراءتين الفاتحة وبعدها جائزة؟ يعجبني كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال طول سكوت مذموم أو قال بدعة. أما لو قرأ لو سكت الإمام قليلا يلقط نفسه لا حرج. والخلاف شديد بين أهل العلم في قراءة المأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام، والذي يطمئن إليه نفسي قول أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم: اقرأ في نفسك. وقال ابن ضويان في منار السبيل: يقرأ المأموم الفاتحة ولو مقطعة خلف الإمام. والمسألة واسعة والكتابات فيها كثيرة، وهي عنوان على المخالفة بين أهل الحديث وأهل الرأي. فأهل الحديث ترى مذهبهم أنهم يجبون القراءة، أهل الحديث. وشبه القارة الهندية في القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجري صنف علماؤهم وطلبة العلم النبهاء منهم صنفوا في هذه المسألة أكثر من 1000 رسالة فقط في هذه المسألة. مسألة شائكة جدا، فطبع في هذه المسألة أكثر من 40-50 رسالة. وأنا يا أمير قلبي للقراءة انتصارا لمذهب أهل الحديث، انتصارا لاختيار الإمام البخاري والبيهقي، ولكل منهما رسالة مفردة في نصرة هذا القول. أيهما أعظم، التفرغ لحفظ كتاب الله أو التفرغ لطلب العلم؟ من أحسن حسنات طالب العلم أن يطلع على كتاب الله وأن يفهمه، وإن بدأ مبكرا يحفظه، فإن ما تمكن يحفظ ما استطاع، لا يهجر كتاب الله، يتأمل فيه. عيب بطالب العلم أن يلقى الله لا يفهم كلامه. فطالب العلم ينبغي أن يكون هو ورد كل يوم مع القرآن ولو مع آيات قليلة يقرأها ويتدبرها، ويبدأ بقراءة مختصر من المختصرات. ولو أنه قبل أن يقرأ مختصرا من المختصرات قرأ شيئا من القرآن كل يوم ورجع إلى الشيء الذي لا يفهمه وأكمل قراءته لا حرج، والله تعالى أعلم. الفوائد الربوية في أي الأشياء تصرف؟ قال أهل العلم: تصرف المال الخبيث سبيله الصدقة، عموم الصدقة يجزئ، والأحسن أن تكون في الشيء المهان الزائل، المهان الزائل الذي يكون فيه في المرافق العامة للخاصة، وإلا إن شاء الله عمومه يجزئ. رجل صام اليوم، هل يجوز أن يصوم غدا؟ نعم، يوم الجمعة يصام إن سبق بيوم، ولذا ورد في صحيح مسلم: إلا أن يوافق صوما يصومه أحدكم. فمن صام اليوم وأراد أن يصوم غد فلا حرج. بالنسبة للأضحية، هل يجوز لمن ضحى ألا يجامع زوجته أم لا؟ سؤال مقلوب. هل يجوز لمن ضحى ألا يجامع زوجته؟ نعم، فالجماع ليس واجبا، لكن هو كأنه يريد أن يقول: من أراد أن يضحي فهل له أن يجامع زوجته؟ نعم، له أن يجامع زوجته. والممنوع في حق من أراد الأضحية أن يمسك فقط عن الظفر كما قلنا، والشعر ليس إلا. كيف يضحي الرجل إذا تعددت زوجاته وكانت كل واحدة في بيت؟ هذا جميل السؤال. رجل له 4 زوجات وكل زوجة في بيت، كم أضحي عليه؟ 4 ضاحي إلى 3 ولا 2، أضحية واحدة، أضحية واحدة، ما دام أنه هو رب الأسرة وهنا ربع وهنا ربع وهنا ربع، فلو مات 4 زوجات تأخذ الربع أو الثمن. لو مات رجل عنده 4 زوجات وكيف ترث الزوجات؟ تأخذ نصيب الواحدة، إن كان له فرع وارث يأخذ الثمن، وإن لم يكن له فرع وارث يأخذ الربع. أي نعم، فعليه أضحية واحدة. هل له أن يخص كل بيت الأضحية؟ لا حرج، لكن ليس على وجه الوجود، ليس على وجه الوجود. تسأل بعض الأخوات: هل يجوز الزوجة أن تصوم النافلة بغير إذن زوجها وهو مسافر؟ وهل يشترط عليها أن لا تصوم حتى في عياده وهو لا يصلي تكاسلا؟ هل عليها أن تطيعه ولا تصوم، أم تصوم ليس عليها شيء؟ إخوان، المرأة في صيام الفريضة في رمضان وكفارة اليمين والقضاء تصوم دون إذن الزوج، وفي صحيح الإمام البخاري لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، فلو أن المرأة غاب عنها زوجها فلها أن تصوم دون إذنه صيام النفل، وأما وهو حاضر سواء كان طائعا أم مقتصدا أم سابقا للخيرات أم مقصرا فلا تصوم إلا بإذنه إن كان الزوج إن كان الزوج شاهدا، أما إن كان غائبا فلا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.